الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المصنف رضي الله عنه: شاصه يشوصه، وماصه يموصه يمصه، نعم يمصه إذا غسله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا باب عظيم من أبواب الدين، فهو من الفطرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها، وهكذا في تفسير قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، مما فسره ابن عباس، ومنها السواك. وقد جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرب إليه السواك. جاء في عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس في الصحيحين، وهكذا حديث عائشة، وجاء عن بريدة وغيرهم. والسواك أفضله ما يكون بعود الأراك، ويجوز بغيره من أعواد الأشجار والخرق، وما يصنع هذه الأيام من المعاجين ونحو ذلك، لكن أفضله عود الأراك لأمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك به. الأمر الثاني أن فيه من الفوائد للثة والفم، وهكذا طبيعة تركيبه ما تجعله بعيدا عن التلوث، وكذلك ذو صمود طويل. فقد رأينا في بعض بلاد إفريقيا ربما يبقى السواك مع أحدهم قريب السنة، إذا ذهبوا إلى الحج أو العمرة اشتروا سواكات ثم تبقى معهم قريب السنة. وهكذا تباع في مكة أعواد يابسة ثم تبلل ويجعل منها السواك. وقد استحب العلماء أوقاتا للسواك، منها ما دل عليه الأدلة، ومنها ما أخذ بعمومات أخرى. فمن هذه الأوقات عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الثاني عند الصلاة، للحديث الذي بين أيدينا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الثالث عند قراءة القرآن، وأضاف إليه بعضهم الذكر. وهو بابه، فإن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن، وينبغي أن يكون فمه طاهرا مطهرا. بل قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أحدكم إذا قرأ القرآن جاء الملك حتى يضع فاه على فيه. والحديث له طرق. وعند القيام من النوم، وهو الرابع عند القيام من النوم، وهذا ثابت كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وجاء من عدة أحاديث غير هذا. وعند دخول البيت في حديث عائشة عند مسلم أنها سئلت بما كان صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل البيت، قالت: كان يبدأ بالسواك. وأضاف بعضهم عند الخروج من البيت لما جاء في بعض الروايات أنه يفعل ذلك. وعند تغير الفم، لأن الملائكة تتأذى منه مما يتأذى منه بنو آدم، فينبغي للإنسان أن يتعاهد فمه لكثرة من يخالطه ويجالسه، وربما تأذى، وربما وجدت في فمه القاذورات من الميكروبات وغير ذلك مما يؤدي إلى المرض. وعند طول السكوت، لأن طول السكوت يؤدي إلى تغير رائحة الفم. وهكذا الثامن عند كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام تؤدي إلى تغير الفم. وأكل ما فيه رائحة، وهو التاسع، لأن أكل ما فيه رائحة كالثوم أو البصل أو الكراث أو نحو ذلك يؤدي إلى تغير الفم. وعند الاحتضار لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة رضي الله عنها، وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد أنه قال: لقد كنت أستن قبل أن أنام، وبعدما أستيقظ، وقبل أن آكل، وبعدما آكل، حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. فيكون هذه الحادية عشرة، وهو السواك عند أو قبل الأكل. وكذلك يجوز للصائم أن يستاك، وما جاء من أن بعض العلماء منع ذلك فلا دليل له إلا مجرد الرأي، أما بحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وإنما يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا: فإذا تسوك ذهب الخلوف. والصحيح أنه لا يذهب، فرائحة فم الإنسان لا تذهب، لأن رائحة الخلوف هي من البطن وليست من الفم، حتى وإن كان يتسوك تجد أن الرائحة فذلك الخلوف ما زال موجودا. فمنهم من منع السواك مطلقا للصائم، ومنهم من جوزه إلى قبل الزوال، ومنهم من منعه في الصباح والمساء، احتجاجا بحديث ضعيف في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن السواك في عند الغدوة وعند العشية، ولا يثبت. والصحيح أن السواك للصائم ثابت، بل مستحب لعموم تلك الأدلة التي تقدمت. فهو يدخل إلى بيته فيتسوك، ويتوضأ فيتسوك، ويصلي فيتسوك، ويتغير رائحة الفم، ويقرأ القرآن، ويحتاج أن يتسوك، وله غير ذلك من الأحكام. وقد ألف فيه بعض العلماء مؤلفات من المتقدمين والمتأخرين. قوله: لولا أن أشق على أمتي، فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، والمراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وفيه أن الواجب قد يكون فيه نوع مشقة، وفيه أن الدين يسر، إن هذا الدين يسر. قوله: لأمرتهم بالسواك دل على أن الأمر يفيد الوجوب، فلو أمرهم صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة لتعين عليهم فعل هذا الأمر. وهكذا كما جاء في الحديث الآخر: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي الحديث استحباب السواك عند الوضوء. فمن لم يجد الأراك جاز له أن يتسوك بخرقة أو بعود أو بإصبعه، وهل تجزئ؟ اختلف العلماء فيها، والصحيح أنها نافعة، فقد تذهب بعض القدر وبعض الأذى. والسواك يقع على الأسنان ويقع على اللسان، فإن اللسان تقع عليه ترسبات حتى تغير من طعمه وتغير من لونه وتغير من رائحته. عند كل صلاة فيه فضيلة الصلاة، وأنه ينبغي للإنسان أن يستعد لها ما لا يستعد لغيرها، فإن الله عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومنه يؤخذ أن من أراد الدعاء أو أراد الذكر أو أراد القراءة يستخدم السواك، لأن الصلاة جامعة لكل هذا. وقد ذكر العلماء مسألة: هل يجوز السواك بين الناس أم لا يجوز؟ فمن ذهب من أنه إزالة أذى قال لا يجوز، ومن ذهب إلى غير ذلك جوز. هو الصحيح الجواز، فإن الإنسان حين يقوم في الصف يتسوك ويراه الناس، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عباس وغير واحد وهو يتسوك، ونقل عنه أبو موسى كما ترى وهو يقول أع يكاد يتهوع، فليس بمحظور. واختلفوا أيضا هل السواك يكون باليمين أم باليسار، فمن ذهب إلى أنه إزالة قدر وأذى قال باليسار، كانت يساره لما كان من أذى وما سوى ذلك، ومن قال بأنه طهور قال باليمين، والذي يظهر لأنه باليمين لهذا المعنى. وحذيفة بن اليمان هو حذيفة ابن اليمان ابن حسل، أسلم قبل بدر، وجاء هو وأبوه إلى المدينة فقبضتهم قريش، فأخذوا عليهم الميثاق ألا يقاتلوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله على قتالهم. وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وكان الناس يسألونه عن الخير. وهكذا له اهتمام بأحاديث الفتن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كانت تفيد اللزوم والاستمرار. إذا قام من الليل فيه فضيلة قيام الليل لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأن صلاة آخر الليل أفضل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام ثم قام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. يشوص أن يحرك السواك فيه ذاهبا وراجعا وطولا وعرضا. فاه أي فمه بالسواك، ويدخل فيه ما تقدم من أنواع السواك. وفيه دليل على أن السواك غير مختص بالأسنان بل بجميع الفم حتى تزال الروائح الكريهة، فقد تترسب بعض بقايا الطعام حتى في الأحناك أو حول اللسان وتحت اللسان أو حول اللثة، فالإنسان يزيل هذا الأذى. قال: وعن عائشة: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي جليل، وأبوه صحابي وجده صحابي وأمه صحابية، أهل بيت كلهم صحابة، على النبي صلى الله عليه وسلم فيه عيادة المريض وسيأتي بابه، ومن حق المريض أنه يعاد، وإذا مرض فعده، وعود المريض له أجر عظيم، من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، تبع جنازة قال أبو بكر أنا، نطعم مسكين قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في رجل إلا كان من أهل الجنة. وأنا مسندته إلى صدري فيه إعانة المرأة لزوجها والاهتمام بالمريض، لأن المريض قد لا يستطيع القيام ولا الجلوس فيعان ويرفق به ويتلطف به. وغالبا يسند إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يستريح أو ربما يصلي. وفيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات البشرية خلافا لما يزعمه الغلاة من رفعه إلى منازل الألوهية. فهو صلى الله عليه وسلم يمرض ويأكل ويشرب. وفيه عدم التحرج من ذكر ما يقع بين الأزواج مما لا حرج فيه ولا يحتاج إلى كناية، وما يحتاج إلى كناية ربما وقعت فيه الكناية لما سيأتي حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يأتي أهله ثم يعجل أيغتسل؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. قولها مع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فيه ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بأمور الفطرة والمسارعة إلى الخيرات. وفيه استحباب السواك الرطب فإنه ألين وكذلك أروح. وفيه جواز النظر إلى حق الغير لما لغير ما عين، وإنما المحذور العين، فإذا أعجب الإنسان بشيء فليبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. وفيه أن الإشارة معمول بها إذا أفادت، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فعلمت من قرينة الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك. وفيه أهمية الفهم في الدين وكذلك فهم الجليس لجليسه وفهم المريض، فالطفل والمريض قد لا يعربا عما في أنفسهما لكن بالإشارات يفهمهما من حولهما. قال فأخذت السواك، فيه جواز أخذ مال الغير بإذنه وطيبة من نفسه، فإنه أعطاها عن طيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وفيه البذل حتى الشيء المحبوب، وفيه أن السواك يجوز لأكثر من شخص إذا طيب ونظف. قالت فقضمته وطيبته، قضمته من أجل أن يكون لينا سهلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان شديد المرض وربما يشق عليه التليين والقضم. وفيه طهارة ريق الإنسان. وفيه عدم التقزز بين الزوج والزوجة في غالب الأحيان. قالت ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، لأنه أعلم بنفسه وأريح، فإذا سوك الإنسان غيره ربما أضر به لأنه قد يفسد عليه في اللثة أو في اللسان أو نحو ذلك، والمريض قد يشق عليه ذلك، فلذلك يتسوك لنفسه بحيث يكون أرفق بنفسه. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، فيه شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة وعلى أن يوافي ربه بأحسن وأكمل الهيئات. وعلى أنه ما زال عاملا بدين الله مواظبا على مرضات الله حتى في مرض موته. وفيه ما ينبغي عليه ما ينبغي أن يكون عليه المريض من تعاهد نفسه، فإن المريض قد تتغير رائحته فيحتاج إلى أن يغتسل، ويحتاج إلى أن يقوم ويخرج، ويحتاج إلى أن يتسوك وغير ذلك. وفيه أيضا أن الإنسان لا يجزع مما هو قادم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا حسنا وهو يعلم أنه مفارق لأهله وأمته. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التضرع واللجوء إلى الله عز وجل، إذ رفع يده أو إصبعه إلى السماء كالذي يدعو في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، كما جاء في بعض الروايات، وهذا كما جاء أيضا في رواية أخرى أنه ما قبض نبي حتى يخير، قالت فحين سمعته يقول في الرفيق الأعلى علمت أنه يخير ولن يختارنا. وفيه تكرار الدعاء فإنه أجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا. وفيه دليل على أن الله في السماء على عرشه بائن من خلقه. وفيه فضيلة للملائكة الذين هم في السماء، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وفيه الحرص على الجليس الصالح، والإنسان يفرح بمجالسة الصالحين، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وفيه حسن الخاتمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يكرر ذلك حتى قضى. وفيه أن الخاتمة قد تكون حسنة حتى ولو لم يتلفظ بلا إله إلا الله، لأنه إذا تلفظ بما يدل على معناها وما يدل على ما اقتضاها فإن ذلك يجزأ، كمن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أو من يقول سبحان الله والحمد لله، كل ذلك من حسن الخاتمة. ثم قضى فيه الكنايات ومعناها ثم مات، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، فيه الافتخار بما هو فضيلة بما لا تطاول فيه، فإنها كانت تفتخر على غيرها بمثل هذا، ولكن هذا من باب نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي رواية قبضه الله بين سحري ونحري، فالحاقنة والذاقنة هذا المكان، الذاقنة ما تحت الذقن والحاقنة ما فوق البطن. وهذه فضيلة لعائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بيتها من بين البيوت أن يمرض فيه، واختارها من بين النساء أن يكون عندها، ومات ودفن في حجرتها، وكلها فضائل عظيمة تدل على منزلة هذه الصحابية الجليلة التي يطعن فيها الرافضة. قال وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك، فأشار برأسها النعم، فيه العمل بالإشارة، وأنها كالقول تثبت بها الدعاوى والعتق وغير ذلك إذا فهمت. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الأعمال الصالحة، وفيه ما تقدم من الاستدلال بقرينة الحال، فباب القرائن من أحسن الأبواب في فهم المراد، إن من الشجرة شجرة وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي، فوقع عند ابن عمر أنها النخلة، والسبب أنه رأى رأى الجمار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي موسى الأشعري، أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري من زبيد من وادي رمع من اليمن، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكان حسن الصوت بالقرآن، قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام أهلهم في المدينة جمعوا ما كان معهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم، وله فضائل غير هذه رضي الله عنه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته أو لسؤاله، وفيه زيارة الفاضل، وهو يستاك أي يتسوك بسواك المراد به الأراك. قال وطرف السواك على لسانه، وهذا أمر لا يتحرج منه، فلو كان يتحرج من السواك أمام الغير لا قطع النبي صلى الله عليه وسلم التسوك مباشرة. وطرف السواك على لسانه فيه أن الإنسان إذا تسوك يسوك أسنانه ويسوك لثته ويسوك لسانه، وهو يقول أع في المبالغة في السواك، حتى أنه ربما كاد أن يتهوع أي يقع منه القي، لأنه يدخل السواك إلى آخر الفم. وفيه غير ذلك من الأحكام، وإنما هذه بعض الإشارات، وأخذنا الباب كاملا لأنه باب واحد ومسائله واحدة، فمن استطاع أن يحفظ ما تيسر حفظ، وإلا فالصغار يحفظون الحديث الأول، والحمد لله رب العالمين.